بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
دروس من أصحاب الغار
مع فضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقاؤنا هذه الليلة في درس جديد من دروس بني إسرائيل، وقد ألقينا بالأمس درسا من دروسهم، وهو حول حديث الذي قتل 100 نفس وسمي بمن يحول بينك وبين التوبة. وهذه الليلة نلتقي مع حدث من أحداث بني إسرائيل، فإن هؤلاء القوم فيهم أخبار وأعاجيب، وفيهم قصص وأحداث لا بد من الاستفادة منها. أحداث بني إسرائيل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأجل أن نستفيد منها في واقع الحياة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن فيهم الأعاجيب، فيهم قصص ولطائف يقف المسلم معها يجد عجبا لهم في إيمانهم وصلاحهم وتقواهم، وإن كنا نقول لن يكون كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاستفادة من قصص الأمم الماضية، فالله في كتابه ما ذكر قصة من قصصهم إلا قال: لقد كان في قصصهم عبرة. حديثنا اليوم مع أصحاب الغار يخرجه لنا أهل الصحيح والمسند وغيرهم من أئمة الإسلام، يرونه لنا لنقف معه وقفة التأمل. ولنا مع هذا الحديث دروس وعظات، دروس عامة ودروس خاصة، لكل واحد من هؤلاء يحتاج إلى وقفات مستقلة غير الوقفة العامة التي سنقفها مع أحداث هذه القصة. ولعل الوقت لن يسعفنا لأخذ هذه الدروس في محاضرة واحدة، وتحتاج إلى محاضرتين أو 3، ولكن لعلي أن أسرد الدروس العامة، وإن أسعفنا الوقت أخذنا واحدا منهم فوقفنا معه لطائف نأخذ معه بعضا من الدروس والعظات. هذا الحديث يرويه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم، حتى إذا أواهم المبيت إلى غار دخلوه فانحدرت صخرة عليهم من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار. فقالوا: لما سدت عليهم الغار ستجد أن الإنسان من طبيعته العمل للأسباب، فأخذوا يدفعون الصخرة بأيديهم فما استطاعوا، ثم نادوا بأعلى أصواتهم لعلهم أن يجدوا مجيبا ومغيثا لهم فما سمع بهم أحد، فجلسوا ينتظرون الموت. فقال أحدهم: والله لا منجي لكم من هذه الصخرة ومما أنتم فيه إلا الله، فادعوا الله بصالح أعمالكم لعل الله أن يكشف ما بكم من ضر. فقام أحدهم ورفع يديه يدعو ربه، وبحث في أعماله فلم يجد عملا أعظم من بر الوالدين، ثم توسل به إلى ربه قائلا: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أحدا، لا من أهل ولا والد ولا ولد ولا مال. قال: فنأى بي يوما الطلب فتأخرت عليهما فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فكرهت أن أزعجهما. فأخذت بإناء اللبن معي رافعا به على يدي أنتظرهما أن يقوما، فلم أزعجهما ولم أوقظهما، وصبيتي يتضاغون تحت قدمي يعني يبكون يريدون أن يشربوا، فما قدمت على والدي أحد أبدا حتى طلع الفجر. قال: فلما طلع الفجر أعطيتهما غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ومرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. وسبحان الله، ترتفع الصخرة ارتفاعا يسيرا ويصبحون يروا الضوء أمامهم لكنهم لا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون أن ينطلقوا مما هم فيه. فقام الآخر يدعو متوسلا بترك الزنا وبعفاف فرجه، فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم ذات جمال وكانت من أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فأبت وامتنعت حتى إذا ألمت بها سنة من السنين، يعني جاءها حاجة وفقر، جاءت تطلب مني مالا، فقلت: لا، حتى تمكنيني من نفسك. فأعطيتها 120 دينارا ثم مكنتني من نفسها. فلما أردت أن أطأها قالت لي: اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فارتعدت فرائسي وتركتها، فما أخذت مالي وما وطأتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. ترتفع الصخرة قليلا. وأجاب الله سؤالهم ودعاءهم، ويقوم الثالث يتوسل بحفظه للأمانة، ثم يدعو ربه من قلب صادق: اللهم إنه إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم إلا واحدة، ترك الذي له ولعله حدث بينهم خصومة فلم يقبل بأن يأخذ أجره. قال: فذهب ثم تمرت له ماله وأجره حتى كثر، فكان منه إبل وغنم وبقر. ثم جاء بعد سنين قال: أعطني أجري فقد تركت عندك أجرا. فقلت له: أترى إلى هذا الإبل، إلى هذه الإبل وإلى البقر وإلى الغنم؟ قال: نعم. قال: خذها فإنها أجر. قال: وتستهزئ بي؟ يعني كأنه يقول: بالأمس لم تعطني أجري والآن تسخر بي؟ قال: والله لا أستهزئ بك أبدا، إنه مالك وأجرك، ثمرته لك فخذه كله. قال: فأخذه ولم يعطني منه شيئا أبدا. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتنفرج الصخرة ويخرجون يمشون كأنهم ما أصيبوا ببلاء ولا بشدة أبدا. هذه القصة تحتاج إلى وقفات. الوقفة الأولى: هذه القصة من بني إسرائيل، ونقول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم جاء شرعنا بتصديقه فيجب الإيمان به، ومن هذه القصص قصة الذي قتل 100 نفس، وكذا قصة أصحاب الغار، وقصة الأقرع والأعمى والأبرص، وقصص كثيرة جاء شرعنا بتصديقه فيجب الإيمان بها والإقال بأنها واقعة وأنها حق وصدق فنستفيد منها. قسم آخر جاء شرعنا بتكذيبه وبإبطاله والرد عليه، كقول بني إسرائيل: إن الله ثالث ثلاثة، ومن أخبارهم عجائب فيها من الكذب والدجل على عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى غيره، فجاء شرعنا بنفيه ولا يجوز لنا تصديقه والإيمان به. والقسم الثالث هو الذي سكت عنه الشرع فلم يأتي تصديقا ولا تكذيبا، فهذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا مانع من روايتها وإعطاء الناس أخبارهم، ففيهم أعاجيب وأخبار غرائب. وأعطيكم لطيفة من أخبارهم، قصة يسيرة وتعلمونها وهي ثابتة كذلك، في قصة الرجل الذي جاء لأخيه يستدين منه مالا، ويطلب منه قرضا، فلما جاء قال إني أريد أن أشهد على هذا القرض وتأتي لي بالشهود حتى يشهد أني أقرضتك. قال ألا ترضى أن يكون الله شهيدا بيني وبينك؟ قال بلى، رضيت بالله شاهدا. ثم قال له أعطني كفيلا يكفلك في سداد الدين. قال له ألا ترضى أن يكون الله هو الكافر لي؟ قال بلى، رضيت بأن يكون الله كافرا. قال لي فمتى سترد مالي إلي؟ حدد له موعدا ووقتا سيأتي يعطيه ماله. هذا الرجل سافر بالمال إلى مناطق بعيدة، وحان وقت سداد الأجل حان وقت سداد الدين وقدم الأجل، وكان بينه وبين صاحبه بحرا ما يستطيع أن يذهب إليه ليعطيه ماله. فخرج صاحب الدين يبحث عن صاحبه، وقف على شاطئ البحر يريد لعل صاحبه أن يأتي، وصاحب الدين مع الجهة الأخرى ما يدري كيف سيوصل هذا المال. فما كان منه إلا أن نقر خشبة فوضع فيها النقود، ثم أغلق الخشبة ثم وضعها على شاطئ البحر ودعا ربه قائلا: اللهم إني استقرضت من فلان مالا وطلب علي شهيدا فقلت كفى بك شهيدا، وطلب مني كفيلا وقلت كفى بك وكيلا، اللهم فأد عني مالي وأد عني ديني فقد استشهدتك وجعلتك كفيلا. يلقي بهذه الخشبة في البحر وعين الله ترعاها تمشي والأمواج تتلاطم بها، فمن يضل هذه الخشبة ما دام ربي سبحانه وتعالى يريد إيصالها لصاحبها. يقف هذا الرجل ويتعب ينتظر صاحبه وما يدري إلا وبالخشبة ترسي، فما يدري ماذا في هذه الخشبة. حملها ثم قال: لعلي أن أستدفئ بهذه الخشبة. جاء بها ثم كسر الخشبة فخرجت النقود، فما يدري من أين جاء هذا الرزق. بعد فترة من الزمن جاء صاحبه فما يدري ما حاله مع الخشبة، وقال: هذه نقودك. فقال له مسائلا مستفهما: ألم ترسل شيئا من المال؟ قال بلى. قال فإن الله قد أدى عنك ما أرسلت، فإن الله قد أدى عنك ما أرسلت. كلهم صادق، لا في أداء الدين ولا في القرض، ويستطيع أن يقول أعطني ويأخذ قرضه مرتين، لكن قلوبهم في إيمان وصدق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: فإن فيهم الأعاجيب. درسا آخر: إن الله سبحانه وتعالى يري عباده بعضا من القصص الواقعية ليستفيدوا منها في حياتهم، وتعتبر دروسا عملية للأمة إلى قيام الساعة. إن هذه الانفراجة وذهاب الصخرة وزوالها وارتفاعها بغير عمد، ترتفع بدعاء ولا يوجد تحتها شيء، ترتفع في الهواء ثم يدعو الثاني وترتفع قليلا، ثم يدعو الثالث وترتفع كلية. من الذي رفعها؟ الذي يقول للشيء كن فيكون. إن هذه الانفراجة ليست خاصة ببني إسرائيل وحدهم، بل يمكن أن تقع لكل أحد من الناس، وما أيسرها على أصحاب الإيمان والصلاح والتقوى. إذا استقامت قلوبنا وتعلقت بربنا وجدت ثمارا يانعة كمثل هذه الثمار. وخير الناس من وعظ بغيره ومن استفاد من أخبار قوم مضوا، وشر الناس من وعظ في نفسه بعقوبة وبلاء وغيره. وهذا الدرس يجب أن نقف به دائما مع كل حدث وقع في الأمم السابقة. من الدروس كذلك أن الأديان السماوية دعت إلى مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، وإلى حفظ الحقوق، حقوق الآخرين وعدم التعدي عليهم، وأمرت كذلك ببر الوالدين والإحسان إليهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليس بر الوالدين كان في بني إسرائيل وحدهم، بل بر الوالدين من عهد آدم إلى قيام الساعة، وبر الوالدين من أعظم العبادات وأفضلها. ودعت الشرائع كذلك إلى البعد عن الفواحش صغيرها وكبيرها، وما أحوجنا إلى إبعاد الناس عن الفاحشة والطرق الموصلة إليها، وإبعاد أهلينا وأحبائنا وأقرب الناس لنا عن أمور تمرض قلوبهم وتؤجج في نفوسهم الفاحشة والمعصية والبعد عن الله تعالى. وثمار العفاف والبعد عن الزنا وطريقه وطرقه الموصلة إليه من أعظم الأسباب لتفريج الكروب وإزالة الشدائد التي تحصل للناس، ودعت كذلك إلى احترام حقوق الآخرين واحترام أموالهم وممتلكاتهم. فليس احترام المال كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحدهم، بل كان في الأمم السابقة. فهذا ما قال: أجر عامل عندي فلا أهتم به ويلقيه ويأكله، بل نماه حتى أصبح مالا عظيما منه إبل وبقر وغنم. ثم يقول: خذ مالك كله. وما أحوجنا إلى البعد عن الظلم، ظلم الناس في أموالهم، وظلم الناس في أعراضهم، وظلم الناس كذلك في دمائهم، إلى غير ذلك من أنواع الظلم صغيره وكبيره. كذلك من الدروس أن التوسل إلى الله تعالى بالطرق الشرعية من أعظم الأسباب لاستجابة الدعاء. والناس في حاجة إذا أرادوا أن يدعوا ربهم أن يقدموا بين يدي نجواهم أدعية لطائف، وأن يقدموا بين يدي توسلهم أشياء مشروعة دل الكتاب والسنة عليه. ولم يدل الكتاب والسنة إلا على ثلاث طرق. الطريق الأول هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وربنا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتأتي في قول الله تعالى: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تأتي بدعائك بعد ذلك. والإنسان حين يدعو ويرفع يديه: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع مقالي وتعلم بحالي وأدرى بما يصلح قلبي، فتدعوه تتوسل بأسمائه وصفاته. وهذا التوسل له أثر عظيم في إجابة الدعاء. التوسل الثاني وهو التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. والثلاثة الذين ذكرت قصتهم إنما توسلوا بأعمالهم الصالحة، وهو من التوسل المشروع. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا. نحن آمنا يا رب. يأتي بعدها: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلنا أولا بقضية الإيمان، وهؤلاء توسلوا بأعمالهم الصالحة. أحدهم توسل ببر الوالدين، والآخر بعفافه من الزنا، والثالث بحفظه لمال الأجير الذي عنده، فأجاب الله دعاءه. وسنقف وقفة نقول فيها: هل لنا من الأعمال الصالحة ما نستطيع أن نتوسل به، أم ليس عندنا شيئا نقدمه بين يدي ربنا؟ فإذا أصابتنا الشدائد فربما نبحث عن عمل صالح فلا نجد. إذا كان ثمة إخلال بالصلوات وبالطاعات وبالنوافل وغيره، تفريط في جوانب شتى، فبأي شيء تتوسل إلى ربك؟ ومن أنواع التوسل التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين. وكم يوجد على وجه الأرض من أهل الإيمان والصلاح والتقوى، رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر قسمه. وإخوة يوسف توسلوا بأبيهم حين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. هم يستطيعون أن يستغفروا ربهم، ولكن رأوا أن أباهم نبيا كريما فدعاؤه ترجى إجابته. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، وما أعظم توسلهم حين جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب على المنبر كما في الصحيح، قال: يا رسول الله، هلكت الدواب وأجدبت الأرض، فادعوا الله أن يسقينا. راوي الحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: لما رفع النبي يديه وهو يدعو: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قال: قدمت سحابة من جبل سلع وهو أحد جبال المدينة كأنها الترس دائرة، ثم زحفت على المدينة حتى غطت المدينة بكاملها. ويقول أنس: ووالله مضى لنا أشهر ما رأينا في السماء قزعة، يعني سحابة، ولما رفع النبي يديه قدمت إلى المدينة وانتشرت هناك، وكانت النتيجة أمطروا في لحظة واحدة. وما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ومن صلاته إلا وكل صحابي يسارع إلى بيته يصلح أمره ويصلح بيته مخافة عليه من المطر، ويمضي لهم سبتا بكامله يعني أسبوعا، ويقوم النبي خطيبا مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، وإذا بالصحابي يقول: يا رسول الله، يقوم مرة أخرى: هلكنا من كثرة الأمطار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع الماضي يقول: هلكنا من قلة المطر. ولما استمر المطر أسبوعا بكامله قال: يا رسول الله، هلكنا من كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي وهو يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب ويمشي السحاب حيث أشار له المصطفى صلى الله عليه وسلم، على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ويتوجه السحاب حيث أشار له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطلع الشمس عليهم مرة أخرى. هذا بسبب دعاء الصالحين. وأقول إلى الله المشتكى من حالنا: كم دعونا واستسقينا وما نجد ثمة إجابة، فلعل فينا شيء من الدخن نحتاج إلى إصلاحه، ولعلنا نحتاج أن نصلح ما بيننا وبين ربنا حتى يجود علينا ربنا بنعمه وفضله وكرمه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، الله يفتح عليهم بركات منه. والمسلم يجب عليه حين يريد أن يدعو ربه أن يعلن فقره واحتياجه لربه سبحانه وتعالى. تشاهدون أحبتي جنبات الطريق، فما ترى مرعا ترعى فيه البهائم، وما ترى إلا رمالا قاحلة، لعل السبب ثمة شيء بيننا وبين ربنا نحتاج إلى إصلاحه، وأن نقوي صلتنا بربنا. فصلتنا بربنا ليست إلا بطاعة الله تعالى والاستقامة على دينه، حتى إذا دعونا أجبنا، حتى إذا رفعنا أكفنا لم ترد صفرا، ولا نجد عدم الإجابة بل ندعو ونجد الإجابة أمام أعيننا واضحة. ودعاء الصالحين جاءت أمثلته كثيرة على مر التاريخ، فقد استسقى الصحابة وخرجوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عمر رضي الله عنه: يا عباس، قم فاستسق لنا. فدعا العباس فأمطروا، أمطروا بواحد. وما أحوجنا أحبتي إلى أن نستقيم على دين الله تعالى، لعل الله أن يصلح قلوبنا ويصلح ما نحن فيه من قلة المطر وقلة الخيرات. من الدروس كذلك أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذه القصة إنما ذكرها لنستفيد نحن منها، ولم يقل هذا كان في من مضى ولا يصلح لنا الأمر، بل إنهم توسلوا بوسيلة شرعية، والوسائل الشرعية من عهد آدم إلى قيام الساعة هي ما تتغير. والدعاء والتوسل بالعمل الصالح كثير جدا، وقد ورد في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرا، وفي حياتنا في ديننا كثير، وكذلك في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كم هي القصص في توسلهم بأنواع التوسل الثلاثة، التي هي التوسل إلى الله تعالى بالأسماء والصفات، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الصالحين. من الدروس كذلك أنه يجب علينا أن نحرك وازع الإيمان في قلب العاصي والظالم لنفسه. كم من الناس نمر عليه في قارعة الطريق أو نعلم أنه ليس صاحب صلاة ولا إيمان ولا تقوى، فيمر أحدنا دون أن يعظه وأن يذكره. وما أحوجنا إلى أن يقال له اتق الله، وإن كلمة اتق الله توجب للمسلم متى كان الإيمان في قلبه قشعريرة وخوفا من الله تعالى ووجل. ونعوذ بالله أن نكون من قوم إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم، كما ذكر الله في كتابه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن بعضا من الناس يستأنف ويستنكر حين تنكر عليه شيئا من المعصية وتأخذه العزة بالإثم، فلا يقبل الحق ويعمى عن الصواب والمنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك كم من الناس ربما إذا ذكر قال: إني لأعجب إمام المسجد يعرفني كما قال لي يوما اتق الله، جيراني يشاهدوني على المعاصي فما منهم أحد ذكرني. والقلوب تحتاج إلى شيء من التحريك، وتحتاج إلى شيء من الوعظ والتذكير. وكم هي القلوب التي تقع في ظلمة المعصية وفي غفلة، والشيطان يحدق بها، والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فتحتاج إلى أن تزال تلك. ولا يكون ذلك إلا بتخويف العبد وتذكيره بمغبة ذنبه ومعاصيه. وكم من الناس يستحي أن يكلم شخصا في معصية أو في فسق وقع فيه، ويتجد أن الشيطان يقع يجعل أمامه حجبا كثيرة، ربما لا يسمع منه، ربما يرد عليك ردا سيئا، ربما يستهزئ بك، ربما كذا، وربما وربما، ويستمر الإنسان في غيه وفي غفلته. وأهل الإيمان ينظرون إليه نظرة الاستصغار والاستنقاص، فرب كلمة من قلب صادق يذكر بها يفتح الله على قلبه ويتحول غدا ربما هو إمام المسجد وهو الواعظ المذكر، بل ربما يصبح العبد المستقيم الراكع الساجد لربه، بدلا من أن يستمر في غيه. والله قد أمر رسوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه المرأة لما رأت هذا العاصي وهذا الذي المقصر في تقصيره يريد أن يقع بها، قالت له: اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه. استجاب هذا الرجل وخاف من الله تعالى وتركها، وكان تركه لها سببا لتفريج كربه وثوابه عند الله وعلو منزلته دنيا وآخرة، وجعله الله عظة لو لم يذكر وقع في الظلمات بعضها فوق بعض. وهذا من نعمة الله تعالى أن جعل المسلم مأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أسألكم أحبتي سؤالا صريحا: هل منا من أحد يقول أنا لا أعرف حكم الغناء، ولا أعرف حكم التدخين، ولا أعرف حكم ترك صلاة الجماعة وترك الصلاة بالكلية؟ فكم لنا من الجيران والأحبة ما ذكر أحد منهم بتذكير. فالله الله في نقل الخير للناس ودعوتهم وتوجيههم، فإن الخير ينتشر قليلا قليلا، والصلاح والإيمان يصل إلى القلوب عن طريقنا نحن. والله قد جعل من طبيعة الدين أنه بشري يقوم على أكتاف البشر، لا تنزل خوارق للعادات. وربنا يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا في لحظة واحدة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الله قادر على أن يهدي الناس لحظة، ولكن جعل من سنته أن ابتلى بعضنا ببعض، وأن جعل من مهمتنا أن ننقل الخير للناس على قدر ما آتانا الله من العلم، وليس الأمر مقلدا في رقاب العلماء وطلاب العلم وحدهم ولا رجال الحسبة وغيرهم، بل إن الأمر معلق في رقاب كل مسلم أو في رقبة كل مسلم، فإن بذلك نسعد وتبتعد عنا الشرور والمعاصي ويكثر فينا الخير إذا قمنا بهذه المهمة. أما إذا أغفلناها ونسيناها فلا يزال الشر يكثر في الناس وتقع فيهم الفتن والبلايا، والمسلم في حاجة إلى أن يعيش في مجتمع مطمئن آمن، وأمنه بإيمانه وصلاحه واستقامته والثبات على هذا الدين. من الدروس كذلك هذه القصص الثلاث، تربي المسلم على قضية الصبر، وأن المسلم يجب عليه أن يربي دائما نفسه على الصبر على أمور كثيرة: الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فصاحب بر الوالدين صبر على طاعة الله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولعل هذا الصبر صبر عظيم عجيب، يقف بالإناء ووالداه نائمان، الإناء معه من بعد العشاء إلى الفجر لم ينم هو، ولم يعطي كذلك أبناءه وهم يريدون هذا الطعام أن يشربوا منه، ولم يقدم نفسه وأولاده على أن يأكلوا قبل والديه. هل هناك صبر أعظم من ذلك؟ وهذا صبر على طاعة الله تعالى، وصبر كذلك عن معصية الله، وتمثل في صبره هذا الرجل عن أن يقع في الفاحشة والزنا. ووصية لأحبة الشباب أن يربوا أنفسهم على الصبر، على العفاف والبعد عن الطرق الملتوية في قضاء الوطر والشهوة، وأن يعلموا أن الصبر عن المعاصي والفواحش سبب لنور الإيمان، لنور القلب ونور البصيرة ولنور الوجه، وكذلك للثبات على دين الله. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله. فإن النشوء في طاعة الله بالبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا الصبر لا بد أن نربي أنفسنا عليه، وصبر على أقدار الله المؤلمة حيث سقطت عليهم الصخرة فصبروا وطلبوا الفرج من ربهم وفرج الله عنهم، وربكما يقول: والله يحب الصابرين. وكان الصبر عاقبته عظيمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الصبر لا بد أن يتحلى به كل مسلم منا. إن بعضا من الناس عنده جزع وتسخط في كثير من أموره، نقول: رويدك، ليست من صفات أهل الإيمان عدم الصبر. من الدروس كذلك أن تقوى الله سبحانه وتعالى أثرها كبير وعظيم جدا، وتوجب للعبد محبة رب السماوات والأرض، وعمل هؤلاء كله ثمرة للتقوى التي في قلوبهم. فالذي بر بوالديه عنده تقوى عظيمة، والذي ترك الزنا عنده تقوى، والذي حافظ على المال عنده تقوى، وعمل هؤلاء كله بسبب التقوى. وربنا يقول: إن الله يحب المتقين، والله فإن الله يحب المتقين، آيات كثيرة تبين ثمرة التقوى. وإن تقوى الله هي التي تبعد الإنسان عن المعاصي، وتقوى الله هي التي تجعل المسلم ينافس في طاعة الله تعالى وفي الالتزام والاستقامة على دينه. وإذا غرست التقوى ثمرتها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويصبح الصلاح في الدنيا وفي الآخرة، إلى غير ذلك من الدروس. كذلك أن المسلم إذا قدم محبوب الله تعالى على محبوب نفسه فهو علامة كمال الإيمان وعلامة زيادة الإيمان، ويؤجر عليه المسلم أجرا كبيرا وعظيما، ويكون ذلك سببا لرفع منزلة العبد عند الله في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء يستطيع أحدهم الذي بر بوالده أن يشرب ووالده نائم، فلماذا يقف على رأسه؟ لعلمه أن الله يحب البر وأمر ببر الوالدين. الذي ترك الزنا قدم محبوب الله تعالى على محبوبه. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. إن المسلم مأمور بالبحث عن الأمور التي يحبها الله ورسوله، فإن الإنسان إذا قدم محبوب الله ورسوله على محبوب نفسه الله يحبه، بل ويحبه العباد كذلك، ويستفيد الناس من منهجه. أليس الله قد ذكر في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله ورسوله أحق أن ترضوه. لا أن تبحث عن رضا نفسك بل عن ما يرضي ربك ويرضى عنه رسولك صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن أحدنا يحب لنفسه كثيرا من الأمور، لكن إذا جاء محبوب الله فإنه ينسى نفسه أمام محبوب الله تعالى، لعلمه أن ما يحبه الله أعظم فيه الأجر وفيه كذلك رفعة المنزلة، وهو علامة الإيمان. ولما رفع الله منازل كثير من الخلق إلا بسبب تقديمهم محبوب الله على محبوب أنفسهم. من الدروس كذلك أن العمل الصالح إذا قارنه إخلاص وصدق فإن صاحبه يستفيد منه في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء حين عملوا هذه الأعمال الثلاثة كانت خالصة لوجه الله، اللهم إن كنت قد عملت ذلك ابتغاء وجهك، ما يريد بها سمعة ولا عرضا من الدنيا ولا أن يشار إليه بالبنان، إنما يريد وجه الله والدار الآخرة. فكانت نتيجة تلك أن يبقي الله قصتهم درسا للأمة إلى قيام الساعة، وهذا من فضل الله تعالى على المسلم أن يوفق لعمل خالص لوجه الله ولو كان يسيرا. وتجدون أحبة هذه الأعمال مرت على مرة واحدة ولكنها بقيت إلى قيام الساعة وتمثلت في كثير من الآيات. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هذه ثمرة الإخلاص. وفي قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك. أمر بالإخلاص في أمورنا كلها. وأقول إلى الله المشتكى من حالنا، إذا أراد أحدنا أن ينفق نفقة وثمة فقير بالباب التفت يمنة ويسرى، فإن رأى أحدا ينظر إليه زاد فيما يعطيه، وإن لم يوجد بحث عن أقل عملة في جيبه فأعطاه إياه. فالإخلاص ألا تنظر إلى الناس أبدا، وألا تراقب الناس في شيء من أعمالهم، صغر عملك ولا أو كبر فالناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. من الدروس كذلك أن الفقر في المجتمعات الفقيرة يكون سببا لكثرة الجرائم وكثرة المعاصي والتفريط في طاعة الله تعالى. مناطق الفقر تكثر فيها الفواحش، وتكثر فيها بيع المخدرات، ويكثر فيها أهل السكر والبعد عن طاعة الله تعالى. والسبب لأن الفقر يدعوهم إلى أن يوحشوا أو يريدوا أن يكونوا كغيرهم، وهذا يجب علينا أن نستغل مجتمعات الفقراء بالتوجيه والنصح والدعوة إلى الله تعالى، وأن تقام في مجتمعاتهم الجمعيات الخيرية التي تسد حاجتهم لئلا يحتاجوا إلى أن يقعوا في بعض من المعاصي والمنكرات. كم من الشباب انحرف بسبب الفقر فترك الصلاة، ووقع في ترويج المخدرات، ووقع في بعض من الفواحش. هذه المرأة لما أصابتها سنة من السنين عرضت نفسها ومكنت الرجل منها، ولكنها لما وعظت خاف من الله تعالى. وكم من الناس ربما لا يوجد في قلبه من الخوف من الله تعالى، وانطلق إلى الزنا والفاحشة وإلى الجرائم وغيرها، وتصبح المجتمعات الفقيرة في حاجة إلى أن ترعى رعاية خاصة وأن يهتم بها اهتماما كبيرا. والمسلم مأمور كما أمره ربه بأن يضع زكاته وصدقاته في أهلها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب إلى آخره، صرفت أول ما بدأ بالفقراء وبالمساكين لأنهم أحوج الناس. وهذه الحاجة لا بد أن تسد من أموالنا إما بالزكاة أو بالصدقات، فلا ندعهم مخافة على مجتمعنا ومخافة عليهم كذلك. فإننا نخاف على المجتمع فبهم توجد الجرائم وغيره، ونخاف عليهم كذلك من عقوبة الله تعالى ومن أليم عذابه. وتصبح الجمعيات الخيرية هي التي توصل الخير إلى هؤلاء حتى لا يقعوا فيما يقعون فيه من الانحراف. من الدروس كذلك أن الله سبحانه وتعالى يري عباده قدرته وقوته سبحانه وتعالى، ويريهم كذلك آثار العمل الصالح. أليس الله يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء؟ أليس ربنا يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يرسل عليكم حاصبا؟ بل يقول ربنا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون؟ من يأتي به؟ لا يأتي به أحد. ويجب أن يكون ربنا سبحانه وتعالى في قلوبنا له من الأثر العظيم. والله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه ينزه نفسه حين يرينا ربنا أنه يرفع هذه الصخرة وترتفع بأمره الذي يقول للشيء كن فيكون، وترتفع تدريجيا كلما دعا أحد أجيب فارتفعت دون أن تمسك ودون أن يستطيعوا دفعها. ما أحوجنا إلى تعلق قلوبنا بالله حق التعلق. ويرينا كذلك ربنا أثر العمل الصالح، وأن أعمالنا إذا كانت خالصة لوجه الله صادقة من قلوبنا صادرة فإن لها أثرا عظيما. وليس هذا الحكم خاصا لهؤلاء القوم، بل لنا وللأمم التي من قبلنا ومن بعدنا الله سبحانه وتعالى يجيب من دعاه. من كذلك الدروس أن العمل الصالح له ثمار في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة له ثمار. أليس ربنا يقول فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى؟ سبحان الله وش تكون نتيجته. جاءت الحياة الدنيا ليطمئن الإنسان فلنحيينه حياة طيبة. ووالله إن أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا هم أهل الإيمان والصلاح والتقوى. بعض من الناس يظن أن أصحاب الثرى والمناصب وأصحاب الشرف والمكانة هم من أسعد الناس بما يمتلكون من عرض الدنيا. لا والله، إن أسعد الناس أهل الصلاح والاستقامة. إن ركعة تصليها لله تعالى خاشعا قلبك بها أعظم وأعظم من مال يصل إليه. وكم هي بلاد الكفر عندها من أمور السعادة، فهل حققوها؟ فيما نظن أنها سعادة في مراكب ومفارج وملابس وفي مبتكرات وغيرها، كم هي الجرائم عندهم وكم هي الانتحارات، فما حققت لهم شيئا. وبناء على ذلك نحرص على العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. ولما قال ربنا بمثل هذا فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون. إن تنافسنا ليس في دينارنا ودرهمنا، إنما التنافس في العمل وفي الاستقامة على دين الله تعالى. من الدروس اللطائف أنه ينبغي لكل مسلم أن يحرص على أن يكون له عمل يجتهد فيه ويخلص نيته لله تعالى ويواصل عليه ويستمر، عله أن يحتاجه يوما من الأيام. لكن إذا سئل أحدنا هل تجد لك عملا تستطيع أن تتوسل إلى الله به، صلاة الجماعة نفرط فيها، وصلاة الفجر ننام عنها، وبر الوالدين ليس متحققا كاملا، وقيام الليل تفريط هنا وهناك، وقراءة للقرآن عهدنا به رمضان. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وذكرنا لله تعالى قليل، فما ندري بأي عمل نتوسل، بأي عمل نتوسل. فأخلص أخي بعمل تواصل عليه صادقا كما كان عليه سلفنا من قبل. ويذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل بلال رضي الله عنه وأرضاه فيقول له يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقال يا رسول الله وماذا؟ قال إني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشفة عليك، سمعت خشفة عليك أمامي في الجنة. فقال رضي الله عنه وأرضاه والله يا رسول ليس عملي كثير عمل غير أني ما أحدثت حدثا إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله ركعتين. صلاة، وضوء وصلاة، عمل يسير لكنه متواصل يرجو بره وثوابه، يستطيع أن يتوسل بهذا العمل. ورسول الله أخبره بثمرته في جنات عدن. ومن الأمثلة كذلك قصة الرجل الذي كان رضي الله عنه وأرضاه يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، وهو يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فيخرج رجل والصحابة يرمقونه بأبصارهم من يكون هذا الرجل، ولما رأوه تساءلوا بينهم أتعرفون عنه كثرة صيام وقيام وبر وعمل وغيره، قالوا والله ما نراه زائدا علينا بشيء. وفي اليوم الثاني يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وفي الثالث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فما يجدون إجابة. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنا آتيكم بخبره، قرأ عليه الباب ثم قال إني تلاحيت مع والدي وإني أريد أن أجلس عندك ثلاثا لعل ما في نفس والدي يذهب عني. قال خيرا. يقول جلست عنده ووالله إني لأرمقه ببصري في ليله ونهاره لعلي أخبر أصحاب رسول الله بعمله الذي أدى إلى أن شهد له الرسول بالجنة ثلاث مرار. بعد ثلاث جاء له قال له يا رسول الله، قال للصحابي والله لم يكن بيني وبين والدي شيء، لكن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنك من آل الجنة ثلاثا، فأخبرنا بأرجى عمل وماذا عملك؟ قال والله ليس عندي كثير شيء من العمل غير أني لا أضع وسادي على رأسي وفي قلبي غل على مؤمن، ليس في قلبي غل على مسلم، قلبه صاف فما يحمل في نفسه أحقادا على أحد. نحن جلوس، لو سئل الواحد من من أقاربك تجد في نفسك حرارة عليه، ومن من جيرانك تجد في نفسك، ومن من زملائك في العمل تجد في نفسك، قد يقول بعض الناس كثير. وللأسف قد يكون مع أقرب الناس إليه، إخوة يختصمون على أرض، إخوة من أم وأب يختصمون على أرض أو تركة أو مال، يقطع أحدهم أخاه سنية طوال، بل بعضهم أخبرت عنه 10 سنوات لم يسلم على أخته شقيقته، وهذا الرجل سبحان الذي آتاه لا ينام وفي قلبه غل على أحد أبدا، صافي القلب. وبذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنات عدن. نتساءل أعندنا شيء من مثل هذه الأعمال؟ ولكأن بمحمد بن واسع رحمه الله ورضي عنه يخبر وهي من اللطائف، يقول: صليت لله 60 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة فيها إلا 2 مرات فقط، ثم إلى أن مات وهو يقول: ووالله كأني ما صليت تلك الصلاتين، حزين على فقد 2 صلاتين من صلاة الجماعة. أتساءل وأقول لأحبتي: كم تفوتنا صلاة الجماعة في العام من مرة؟ بل صلاة الفجر كم تفوتنا في الشهر من مرة؟ بل من المسلمين من تفوته في الأسبوع مرارا. وإلى الله المشتكى، بعض من الناس تفوته في اليوم 2 أو 3 أو أكثر من ذلك، فما يشهد صلاة جماعة إلا 1 أو 2 في اليوم. وهذا يدل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يبحث له عن عمل صالح خالص لوجه الله لا يدعه أبدا. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها لما روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 13 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، تقول أم حبيبة: فوالله ما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا ما تركتها. والراوي عن أم حبيبة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ووالله ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. ويسمي العلماء هذا الحديث بالمسلسل، وهذا نوع من أنواع الحديث الذي تميز به، يعني الامتثال للعمل والتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة فيه. من الدروس كذلك، وهو أمر مهم، أن المسلم إذا انقطعت عنه أسباب الأرض فلا تنقطع عنه أسباب السماء. هؤلاء لما كانوا في الغار نادوا بأعلى أصواتهم علهم أن يسمع لهم مغيث، فما وجدوا، دفعوا بأيديهم فما استطاعوا، علموا أن لا منجي لهم إلا الله. هذه من ميزة أهل الإيمان، إذا أصابتهم الشدائد علموا أن ربهم كريما سبحانه وتعالى، قائلا لهم: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وما أحوجنا إلى أن تكون أسبابنا موصولة بالسماء، وأعمالنا تصعد إلى ربنا، ولن يصعد إلى الله إلا العمل الصالح. ولما ذكر الله الكفار قال: لا تفتح لهم أبواب السماء. لكن إذا كان الشخص مسلما مؤمنا صالحا تقيا فتحت له تلك الأبواب، ويصبح يرفع يديه فيستحي ربه أن يردهما 0. وكذلك من الدروس أن الدعاء له أثر عظيم في تفريج الكروب، ونعجب من كفار يذكر الله عنه في كتابه: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. مشكلتنا بعض من المسلمين الآن إذا أصابتهم الشدائد نادوا أصحاب القبور فقالوا: مدد مدد يا سيدي فلان، فبدلا من أن يقولوا ينادوا رب السماوات والأرض: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ويقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناديه أم بعيد؟ قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأمرنا أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني ترجى الإجابة في هذه المواضع وهي مواضع إيمان وصلاح وتقوى. وهنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قائلا له: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكيف نتعرف على ربنا إلا بصلاحنا وإيماننا واستقامتنا ودعائنا؟ من الدروس كذلك أن الواجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب أيا كانت هذه الأسباب. والعلماء يقولون إن الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسباب كونية، وهذه لا بد للمسلم أن يأخذ بها، ويمثلون لذلك: المطر إذا نزل تنبت الأرض، والإنسان إذا تزوج ينجب، لكن لو دعا الإنسان ربه 100 سنة: اللهم ارزقني ذرية، وهو لم يتزوج فلن يرزق ذرية. وهذه تسمى الأسباب الكونية. والثاني الأسباب الشرعية التي أمر الشرع بها، فالصلاة سبب لدخول الإنسان للجنة، والعمل الصالح سبب كذلك. وذكروا منها الاستشفاء بالقرآن سبب شرعي. وأمرنا بالأخذ بالأسباب الشرعية. القسم الثالث ومن الأسباب الشرعية التوسل الذي ذكرناه الآن أيا كانت أنواعه، توسل بجميع أنواعه هو من الأسباب الشرعية. القسم الثالث قال العلماء: ما ليس بسبب لا شرعي ولا كوني، وإنما العباد هم الذين جعلوه سببا. وهذا لا يجوز لنا الأخذ به، وهو ما يذهب بعض الناس إلى بعض من الدجالين وبعض من المشعوذين، فتأتيه فتقول له: أنا مريض، فيعطيك حجابا أو يعطيك حرزا تضعه في يدك أو على رقبتك أو في بطنك، فنقول هذا من الأسباب التي لا تجوز إطلاقا، لأنها ليست بسبب شرعي ولا كوني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حسين في يده حلقة من صفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي علي ما أفلحت أبدا. أختم لأني كما قلت ووعدت، دروس أصحاب الغار تحتاج إلى محاضرتين أو ثلاث، وكنت قسمتها إلى قسمين: دروس عامة من القصة كاملة، ودروس خاصة من كل صاحب قصة أخذنا منه دروسا متعددة، وهذه تحتاج إلى أن تكون محاضرة أخرى، أرجئها إلى وقت آخر، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم. أختم بالتوسل، وهو قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن التوسل إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وهو ما ذكرناه الأمور الثلاثة، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بالعمل الصالح، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين. القسم الثاني هو التوسل غير المشروع، وذكر العلماء له ثلاثة أقسام: التوسل إلى الله تعالى بذات الشخص، أن تقول: بمحمد ارزقني، اللهم إني أسألك بمحمد، بعبد القادر الجيلاني، بالسيد البدوي، بكذا بكذا، يعني بالسيد الحسين إلى غيره. هذا لا يجوز شرعا بوجه من الوجوه. التوسل الثاني بالجاه والمنزلة، بعض من الناس يأتيك بجاه محمد، بجاه النبي، بجاه السيد فلان، هذا أمر لا يجوز. الأمر الثالث الإقسام على الله بالمتوسل به، يعني بذات الشخص أو بغيره، وهذا لا شك بأنه من التوسل الممنوع. ولماذا منع العلماء هذا؟ التوسل أليس هو عبادة؟ والعبادة مبنية على التوقيف، يعني مبنية على النصوص الشرعية، فلا بد من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجد دليلا لأصحاب هؤلاء أو لأصحاب لهذه الأقسام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل كل هذه من التوسلات البدعية التي ما جاء عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يبحث عما جاء الدليل به، وما لا دليل عليه فلماذا نذهب إليه؟ وهذا يجب المسلم أن يبتعد عن كل وسيلة بالأمانة بكذا، كل هذا لا دليل عليه. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم أحد يتوسل بجاه محمد ولا بذاته ولا يقسمون على الله تعالى به، فلو كان هذا التوسل خيرا لسبقنا إليه هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فواجب على المسلم أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أموره صغيرها وكبيرها. هذه مجمل الدروس العامة من قصة أصحاب الغار، وإن كانت الدروس الخاصة فيها من اللطائف فيما يتعلق ببر الوالدين، فيما يتوصايا كذلك للشباب في قضية العفاف والبعد عن الفواحش وغيرها، وكذلك وصية إلى كفلاء العمال أن يحرصوا على أداء حقوق عمالهم وأن يتقوا الله فيهم، والوصايا عامة للعمالة ولكفلائهم، فلا يؤخذ حق دون حق. ختاما أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تنصر عبادك الموحدين وأن تجعل هذا البلد آمن رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم أمدهم بمدد من السماء، اللهم كن لهم معينا وناصرا ومؤيدا، اللهم أقر أعيننا برفع راية الإسلام هناك، اللهم اخذل أعداء دينك، اللهم اجعلهم عبرة للمؤمنين وعبرة لغيرهم من خلفهم من الكافرين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الثبات على دينك إلى أن نلقاك، وأسأل الله أن يجزي إخواني القائمين على المكتب خير الجزاء على حرصهم وعلى متابعتهم، ونحرص أن نأتي إلى مثل هذه المناطق لمحبتنا لأحبة لنا ولأهلها. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ عمر هذه الكلمات الطيبة وانتقاء هذه الدروس النيرة. الحقيقة الأسئلة متنوعة وكثيرة، وقد عبر كثير من الإخوة لمحبتهم في الله عز وجل لفضيلة الشيخ، ودون بعضهم أسماءهم، وهناك طلبات متعددة أيضا من الإخوة بتكرار هذه الزيارة والمشاركة في الدورة العلمية التي عودنا عليها مكتب الدعوة خلال الصيف. أما الأسئلة فليسمح لي الإخوة أن أقرأها مرتبة كما أتتني. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب قد ابتليت بمعصية لله عز وجل وحاولت تركها، ولكن كلما أقلعت عادت التفاكير أو التفكير فعدت، أرشدني جزاك الله خيرا.
يعني على هذه في محاضرة ما يحول بينك وبين التوبة، وذكرت أمورا كثيرة تعين المسلم على التوبة والبعد عن المعصية. أولها الإقلاع من الذنب مباشرة. الأمر الثاني، وهي شروط التي ذكرها العلماء، الندم على هذا الذنب، فإن بعضا من الناس لا يندم، يترك المعصية ولكن يبقى رواسبها في قلبه يريدها مرة أخرى ويكررها، فهذا توبته ليست صادقة. الأمر الثالث العزم على أن لا يعود، فما يريد أن يعود إلى الذنب أبدا. ولا شك بأن هذه من أعظم الأسباب لتوبة الإنسان. ومنها كذلك أن يترك الإنسان الطرق التي توصله إلى المعصية، فإن كان عنده صورا تثير في نفسه المعصية يبتعد عنها، عنده ذكريات لها يقطع واردها، عنده قرناء وزملاء يجالسهم فيحببه إلى المعصية يتركهم، فإن إذا قطع الطريق يسر الله له الأمر واستقام. ومنها كذلك أن يوجد له أجواء من أهل الصلاح والإيمان والتقوى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد أوصاه ربه بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة. أمر الله رسوله وهو أفضل الخلق ويؤمر بالصبر لملازمة الطريق والثبات عليه. ومنها دعاء الله تعالى: ادعو الله أن يصرف هذه المعصية عن قلبك، وسر ربك الثبات على هذا الدين، فإن له أثر الدعاء كثير جدا. ولهذا لما جاء الصحابي رضي الله عنه الشاب قال: يا رسول الله إذني في الزنا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ أترضاه كذا؟ قال: لا. قال: فكل مسلم لا يرضونه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له النبي: اللهم طهر قلبه. وكان الدعاء هذا له أثر كبير جدا. وأنت في حاجة إلى أن تدعو لنفسك، والأسباب ولله الحمد كثيرة، فابتعد عن الطرق الموصلة وابحث لك عن أجواء ييسر الله أمرك. ونسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من المعاصي صغيرها وكبيرها.
هذا أحد الأخوة يسأل فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم نتف الحواجب، سيما أنه قد انتشر بين النساء في هذه الأيام ويحتجن بأن المحرم من النتف هو زوار الشعر بالكلية والأخذ منه حلال؟
هذا من تلبيس الشيطان، يعني يحتججن بهذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، وهذا اللعن لا شك يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، والمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تنمص الحواجب، وهو أن تأخذ منه بحيث تجعله خطا رقيقا في وجهها أو على يعني حاجبها. وإن كان بعض النساء قد يحتجن بأن هذا من باب الزينة للزوج، والمرأة مأمورة بالتزين لزوجها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنها ولم يفصل في ذلك الأمر، ولعل السبب في ذلك تقليد نسائنا لنساء الكفار، وأصبحنا بدلا من أن يتأسينا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابيات المؤمنات التقيات أصبحت موضاة الغرب، وما كان عند الكفار من أدوات التجميل والزينة سارعنا إليه، ثم كانت النتيجة التأسي والتقليد لهن. وسبحان الله، المرأة إذا بدأت تنمص من الحواجب كبر حاجبها، فبدلا من أن يكون متوسطا يصبح ثخينا جدا، كمثل الذي تجد الإنسان بعض من الناس أول ما تبدو لحيته خفيفة ويبدأ بالحلق ثم ينبت الشعر يزداد 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 عليه كثير جدا، لو تركه على فطرته ما كان شعره كثف، وهي بعد ذلك يحصل لها. والعبرة هنا ليس بما تحتج به النساء، وإنما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمرأة ليست هي التي تفتي، وإنما الذي يفتي العلماء الربانيون. فالشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن تيمين وغيره، يفتون بتحريم ذلك، وأن المرأة إذا نمصت فهي ملعونة على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم، وأنت مأمورة بأن تبتعدي عن الأمور التي تبعدك عن ربك وعن الإيمان. ومنها كذلك يعني النساء بالتقليد وقعن في أمور ما كنا نعرفها من قبل، وربما تشاهدون إذا جاءت الزواجات فإذا رجعت أمك فسلها عن ألبسة النساء في الداخل ماذا شاهدت، دون أن تذكر لك اسم فلانة وفلانة، ستجد تنقل لك أمورا مفزعة ما كانت النساء يعرفنه من قبل، من بنطال وبدو صدر وبطن وأعضد وغيره. وأصبحت المرأة المسلمة لا تميز لا تميزها عن الكافرة أبدا، والمسلمة متميزة في لباسها وغطائها وحشمتها وسترها وخلقها وشعرها وإيمانها وصلاحها وتقواها، ليست هي مجرد صلاة تركع فقط، بل متميزة في جميع جوانب حياتها. وما أحوجنا إلى أن نربط الأم امرأة المسلمة بنساء أهل الجنة كأم سليم ونسيبة بنت كعب وبالخنساء وغيرهن من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نحبكم في الله كثيرا ونطالب بعدم الغياب كثيرا، فإن كلامك له تأثير علينا. ثم يسأل ثلاثة أسئلة، يقول: إذا فاتت صلاة الظهر والعصر مثلا، فأيهما أصلي أولا؟ والثاني وقال قال: وهل إذا حضرت العصر مع الجماعة أنوي الظهر أولا؟ والسؤال الثالث عن حكم إيجار السيارات أو نظام التمليك المنتهي أو التأجير المنتهي بالتمليك، وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة يعني زيارة المنطقة، فعهدي بها قريب ولست بعيدا عن هذه المنطقة أصلا، ولا يزال ولله الحمد يعني فيه ثمة تواصل، ونسأل الله أن ييسر الوقت. فوقت الإنسان، ليس الإنسان مرتبطا بمنطقة واحدة، هناك ثمة منذ أسبوع الماضي كنا في الجبيل، والذي قبله كنا كذلك في بيشة، وقبله في منطقة الجنوب، وقبله في تصبح يعني وفي القصيم بريدة وعنيزة والزلفي وغيره. فنسأل الله ييسر الوقت، لكني أقول لا يزال أهل هذا البلد لهم في قلبي مكانة، فقد زرتهم منذ أكثر من 15 سنة، ولا أنسى زيارتي لهم، ولا زلت ولا زال أحبتي يزورونني وأزورهم، فنحن نتبادل إن شاء الله الشعور. أما سؤاله إذا فاتت صلاة الظهر والعصر يعني فبأيهما تبدأ، نقول صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد جعل في كتابه، قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام من نام عن صلاة أو نسيها، قال: فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والأصل في الصلاة أن تصلى مرتبة، تبدأ أولا بالظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر. وإذا دخلت المسجد والناس يصلون العصر وأنت لم تصلي الظهر، فشيخنا رحمه الله تعالى يقول: تدخل معهم بنية الظهر ثم تصلي الصلاة بعدها، صلاة العصر بعدها، لأن الأصل في الصلاة أن تكون مرتبة، ولا يمكنك أن تقدم صلاة العصر على صلاة الظهر، نظرا لأنك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وصلاة العصر يمكن تصليها بعدها، فإن وجد جماعة أخرى دخلت معهم، وإلا طلبت أحدا أن يتصدق عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا. السؤال الثالث: حكم الأجار المنتهي بالتمليك، عرض على هيئة كبار العلماء في جلسته الأخيرة، ولعله إن شاء الله تصدر فتوى قريبة فيه، وفيه نوع من التبشير، لكني لا أعطي فتوى بالجواز ولا بالمنع، فنبقى ننتظر الفتوى إن شاء الله. نسأل الله يوفق العلماء لخير، أقول لما فيه الخير لهم ولنا في الدنيا والآخرة.
من أسئلة النساء تقول السائلة: ما حكم من لم يساعد أولاده على بره؟ وتسأل أيضا عن حكم الأكل على الطاولة مع الدليل.
بالنسبة من لم يساعد أولاده على بره، سؤال عام هذا، يعني بأي طريق كان. الأصل أنه ينبغي المسلم أن يكون حريص على أن يري أبناءه شيئا من البر. والجزء الثاني من المحاضرة فيه تركيز كبير جدا على مسألة بر الوالدين، لكن الوقت لا يسعف ويحتاج إلى ساعة ونصف لإكمال بقية المحاضرة، فأرجأتها إلى لقاء آخر. فالواجب على كل واحد منا أن يعين أولاده على بره، ويكون من إعانتهم أن تربيهم على الصلاح، وأن تحضر بهم معك إلى المسجد، وأن تكون أنت أولا تبر بوالدك فيشاهد البر فيكون كمثلك. لكن إذا رأوك ما تبر أباك أنت، فلا أنت الذي تحترمه، ولا أنت الذي تقبل رأسه، ولا أنت الذي تذهب به إلى المستشفى، ولا أنت الذي تقضي حاجاته، منشغل بمالك وتجارتك ووالدك محتاجا إليك، فلن ترى برا بك أبدا. لكن إذا رأوك أنت تمثل البر فكن معينا لهم، تكن معينا لهم في ذلك. حكم الأكل على الطاولة، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، يعني على طاولة وشيء مرتفع، لكن لا مانع من الأكل فيها عليها إن تيسر، وإن لم يتيسر فإنه الأصل هو الجلوس على الأرض، لكن من الناس من لا يستطيع الجلوس على الأرض بسهولة، وخاصة يعني إذا كان الإنسان يلبس بنطالا ضيقا فهذا لا يستطيع الجلوس للأكل ولا لغيره، فلا مانع منه، ويعتبر هذا من الأمور المباحة، ليست من الأمور المحرمة التي يمنع المسلم منها.
يقول السائل: شيخنا، نرجو أن تحدثنا شيئا من أخبار والدنا الإمام العلامة الشيخ الوارد بن باز رحمه الله، حيث سمعنا أن كثيرا من ملازميه وطلابه رأوا فيه منامات كثيرة تبشر بحاله رحمه الله، نحسبه والله حسيبه من عباد الله الصالحين.
قد كنت وعدت من قبل بمحاضرتين أو ثلاث في حياة سماحته، وسميتها دروس مهمة في حياة سماحة الأمة، يعني دروس يعني للأجيال، ماذا نستفيد منه؟ الشيخ مات رحمه الله، فنحن لسنا متعبدين بجسده ولا نتبرك بذاته أصلا، نحن نريد أن نستفيد من منهج في الدعوة إلى الله، من منهج في التعامل مع الناس، من منهج في طلب العلم، من منهجه في محبة الفقراء ومساعدتهم، من منهج في نفع الآخرين وإعانتهم. وسبحان الله أرى عجبا يعني في حياة هذا العالم، هو من نوادر الدنيا، وربما أقول ما من جمعية إسلامية خارج هذه الديار إلا وتجد للشيخ شيئا منها، إما نصحا أو تبرعا أو مساعدة أو شفاعة أو غيره. وهنا الله آتاه صيتا لم يؤت لأحد إطلاقا، والناس في شرق الدنيا وغربها يعرفون ابن باز من هو، ومع ذلك لم يحمل جواز سفر، وما زار كثير من مناطق المملكة، وما سافر خارج هذه الديار إطلاقا، ولكن يسأل دائما ويستفتى فيجيب رحمه الله تعالى. ما في ذهني حقيقة يعني شيء من الخواطر كنت يعني أقول لها يعني للإخوة حول سماحة الشيخ، لكني أقول عجبا لهذا الرجل كيف أحبه الصغير والكبير والعربي والأعجمي، وأحبه القاصي والداني، وهذا الحب حبا ربانيا، لم يكن هو يوزع حبه على الناس وله لم يتوله هذا الأمر. ولعل السبب أن الشيخ رحمه الله من نوادر العلماء، وهو شخصية متكاملة في جميع جوانبها، يعني فيها نوع من التكامل، نجد بين أظهرنا علماء قد يتميزون بالعلم لكن يحتاجون عندهم نقص في جوانب أخرى، لكن الشيخ وتجده سبحان الله عالم عامة، تأتي إلى بيت تجد الأعرابي وتجد الفقير وتجد الأعجمي الذي قدم من أقصى الدنيا ما يريد إلا ابن باز، ولا يتوجه إلا لهذا العالم، يجلس معهم كسائر الناس، فلم يكن متكبرا متغطرسا، كان ذا خلق جم وأدب وسمت، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسبحان الله يعني الرؤى التي رؤيت فيه كثيرة جدا، وهذا من فضل الله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة ترى فيه أو ترى له، يعني يراها المسلم أو ترى فيه، وقد رؤي فيه رؤى عجيبة. وهذه سبحان الله بعد وفاته، وكنت أعجب من في أمثال هذه الرؤى، من أمثلة هذه الرؤى حدثني أحد طلاب شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، اتصل علي يوما وكنت في الجامعة، قال: عندي رؤيا رأيتها في الشيخ، ويقول: رأيت الشيخ، دخلت المسجد الذي كان يدرس فيه الشيخ كأني دخلت المسجد، وإذا بالشيخ على كرسيه يجلس في إلقاء الدرس على كرسي مرتفع. قال: وحوله التلاميذ. فلما رأيته قلت: سبحان الله، الشيخ متوفى وكيف يلقي دروسا ويعلم الناس وإذا هو يشرح قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول: فتأملت. المهم دارت مناقشة وكلام، فقلت للشيخ: عجبا، سبحان الله، كيف ورجعت وكذا؟ فقال لي حدثني، قال: إن الله قد غفر لي بأمرين، إن الله قد غفر لي بأمرين: بالدعوة إلى الله وبتعليم الناس العلم، وتلك أعظم طرق مدخلة للجنة. وتأملت فقلت: سبحان الله، أصبح هذا العالم داعية حيا وميتا، في حياته ما من موقف إلا دعا الله، دعا إلى الله فيه، وبعد وفاته لا زال مستمرا في الدعوة إلى الله، يدعو الناس ويذكر ويبين. هذا نعمة من الله تعالى، وهذا من فضل الله على العبد، والإنسان في حاجة إلى هذه الأمور التي ينطلق بها للدعوة إلى الله. المقصود الحديث قد يطول بنا وهو ذو شجون، نتركه لعل الله ييسر أن تلقى فيه شيء من الحاضرة. أختم يعني بكلامي عن الشيخ، وصيتي لأحبة الشباب قائلا لهم: لو قيل لكم لو خرج ابن باز الآن أتسارعون لحضور حلقاته ودروسه أم لا؟ ما أظن شابا إلا ويقول: أريد أن أنتقل هناك لأدرس عنده. وقصدي من ذلك، نحن لسنا متعبدين بذات ابن باز، ولكن لا يزال في الأمة طلاب علم وفي الأمة علماء، فما يبقى علينا إلا أن نتوجه لنجتوى بالركب، نطلب العلم عندهم، وننهل مما آتاهم الله من النور الذي أنزله الله على رسوله. ونحن في حاجة إلى أن نلتف حول هؤلاء العلماء وحول هؤلاء طلاب العلم. مشكلتنا أصبحنا في زمان أصبحنا أئمة جرح وتعديل لكل عالم وطالب علم. يجلس أحدنا الدرس والمحاضرة فتجده يبحث عن السقطات، يسجل، وكأنه ابن معين وأحمد بن حنبل يقيمون رواة الحديث، فيأتي هذا ليس عنده منهجا حديثيا، والآخر ليس عنده تمكنا في الفقه، وثالثا ليس عنده معرفة بالعربية، ورابعا ثم نبدأ نبحث عن هذه، ثم نخرج لا نحن الذين سددنا الثغرة ولا استفدنا من العلم الذي أعطى الله هؤلاء طلاب العلم ممن يوسف. وبناء على ذلك أوصيكم أحبتي وصية من قلب صادق: التفوا حول طلاب العلم بين أظهركم، سواء كانوا هؤلاء قضاة أو دعاة إلى الله أو مدرسين ميزهم الله بشيء من العلم على قدر ما أتاكم، فقليل من العلم خير من الانقطاع عنه كلية. فإنك إن انقطعت عن حلقات العلم فماذا ستحصل؟ ستبقى جاهلا إلى أن تموت. وإن قرأت لنفسك فشيخك كتابك وخطأك أكثر من صوابك. لكن إذا التف بعضنا حول بعض وكان مقصدنا العلم لذاته أصبح بعضنا يكمل بعضا، ووالله كل بلد يتمنى أن الشيخ بن عثيمين عنده، أو الشيخ البراك، أو الشيخ بن جبرين، أو غيره من علماء الفوزان، أو غيره من علمائه، يتمنى أنه في منطقته وبلده. هذا لا يمكن، لكن يبقى يوجد من طلاب العلم من تميزوا وميزهم الله بشيء، نلتف حولهم ونستفيد منهم حتى يحصل لنا الخير نحن وإياهم.
نقف عند هذا أيها الإخوة، سائلين المولى جل وعلا أن يكتب الأجر العظيم لفضيلة الشيخ عمر العيد. نسأل الله جل وعلا أن يكتب للجميع أجرهم وجهدهم وخطواتهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.